الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أسأل الله عز وجل الذي هدانا ووفقنا ومن علينا بأن نؤدي فريضة من فرائضه في بيت من بيوته، أسأله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يثبتنا جميعا على دين الإسلام حتى نلقى الله عز وجل وبارض عنه. في مقدمة هذه الكلمة، أنا أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في مركز الفقارة على ترتيب هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عني وعنكم خيرا، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلهم مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر، إنه على كل شيء قدير. كما تعلمون أيها الإخوة أن عنوان محاضرة هذه الليلة هو عن التوحيد وأثر في تحقيق الأمن للمجتمع، وسوف أتكلم عن ثلاثة أمور: عن التوحيد وعن الأمن وكيف يحصل الأمن، أو ما هو أسباب الأمن، أو ما هو أثر التوحيد، أو كيف يحصل هذا الأثر ويكون الأمن للناس. الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لحكمة عظيمة. الله عز وجل أخبر في كتابه العزيز بأنه ما خلق الخلق إلا لحكمة عظيمة، وهي عبادته جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفي أول أمر في القرآن يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربك. هذا أول أمر في القرآن، تفتح القرآن تقرأ سورة الفاتحة ثم تفتتح البقرة، أول أمر يأتيك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربك. هذا أمر من الله جل وعلا ونداء للناس كلهم بأن يعبدوا رب الله، بأن يعبدوا الله رب العالمين جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربك الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله جل وعلا ما أرسل الرسل أيها الإخوة، ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجنة وسوق النار إلا من أجل عبادة الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا: يا ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. انظر، الله عز وجل في كل أمة يبعث رسولا. طيب، ماذا يأمر به هذا الرسول الذي يبعثه الله في كل أمة؟ قال الله جل وعلا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أمر الله عز وجل، يأمر رسله عليهم الصلاة والسلام بأن يقولوا للناس: اعبدوا الله واتركوا جميع ما يعبد من دون الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا في آيات متعددة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة أيها الإخوة، ولكن تبين أن الله جل وعلا خلقنا وخلق الخلق كلهم لحكمة عظيمة، وهي عبادة الله جل وعلا. طيب، ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع، اسم جامع يعني اسم، ولكن هذا الاسم يجمع، يجمع ماذا؟ يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل أمر يحبه الله وكل قول وكل فعل يحبه الله ويرضاه فهو عبادة يجب ألا تصرفها لغير الله جل وعلا، وهو التوحيد الذي نتكلم عنه في هذه الليلة. التوحيد ما هو؟ إفراد الله بالعبادة. العبادة التي الآن عرفتها لكم، إذا أراد الإنسان أن يكون موحداً لله عز وجل فعليه أن يفرد الله بالعبادة. كيف تفرد الله بالعبادة؟ يعني تجعل هذه العبادة لله وحده، ليس له شريك في هذه العبادة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أكرم خلق الله وأفضل الخلق وأحبهم إلى الله عز وجل، ومع ذلك ما كان الناس أو ما كان من لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بينه وبين أصحابه. إذا جلس، إذا مشى، إذا اجتمع معهم، ما أحد يفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من معه. ولذلك في صحيح البخاري لما جاء ضمام بن ثعلبة من جنوب الطائف ركب على بعيره وذهب إلى المدينة يريد الحق، فجاء كما في رواية البخاري فربط البعير في سارية المسجد فقال: أين هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أين هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يرى مجموعة من الناس جالسين في المسجد ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل قال: أين هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل الأبيض المتكئ. فجاء حتى جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عبد المطلب قال: قد أجبتك. يقول الحافظ بن حجر: وفي هذا يجوز أن يكنى الرجل أو يدعى باسم جد. نعم. قال: إني سائلك ومشدد عليك. هذه فائدة أتيت بها عرضا ونستفيد منها جميعا. قال: إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد علي في نفسك. انظروا إلى هذا الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سل عما بدالك. قال: أسألك بربك وربك ورب من قبلك، الله أرسلك للناس رسولا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات في اليوم والليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. عدد عليه هذه الفرائض ثم قال: آمنت بما جئت به، أنا رسول من ورائي من قوم، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فحل خطام البعير أو الناقة من سارية المسجد وركب ورجع. أنا الآن أستوقف نفسي وإياكم أيها الإخوة عند هذه الفوائد العظيمة. أولا، هذا الرجل كان بينه وبين المدينة مسافات طويلة، ركب على بعير وتحمل السفر والمشقة حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم، يتبصر في دينه، يتعلم دين الله جل وعلا. اليوم بعض الناس نسأل الله العافية لا يعرف كيف يصلي، ولا يعرف كيف يصوم، ولا يعرف كيف يتطهر، ولا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، ومع ذلك لو ذكر له أمر من أمور الدنيا في أقصى البلاد ذهب، ركب سيارة وذهب، لكن يتفقه في دين الله ويتعلم دين الله عز وجل، هذا عليه أثقل من الجبال الراسية. يا أخي، أنت مخلوق لعبادة الله عز وجل، أليس كذلك؟ فتفقه في دينك، تعلم دين الله، اعبد الله عز وجل على بصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه يركب الحمار ويركب البغل ويمشي مع الناس، يمشي في الأسواق ويدعى فيجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام. فكان راكبا عليه الصلاة والسلام على الحمار، فقال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤال عظيم يا إخواني. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا، وهذا الأسلوب يا إخواني فيه شد انتباه، ولذلك جاء في بعض روايات الحديث أنه أعادها عليه 3 مرات: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فسار النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فسار ثم قال 3 مرات. يقول العلماء: حتى يهيئ معاذ بن جبل لما سيلقي عليه من الكلام، ولذلك يعني ذكر له كلاما عظيما نحتاجه كلنا يا إخوان. هذا الكلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهيئ معاذ لسماعه ولتقبله ولتلقيه هذا الخبر، قال: حق الله على العباد. هذا الحق ما هو؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا حق الله الخالص يجب على كل واحد منا وعلى كل مسلم أن يخلص في هذا الحق وأن يفرد هذا الحق لله عز وجل. ما يشرك مع الله في هذا الحق أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائنا من كان، هذا حق الله الخالص المحض، ما تشرك مع الله في هذا الحق أحد. ولذلك يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء رب، هل ترجو لقاء الله؟ ترجو الجنة؟ ترجو النجاة من عذاب الله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هل تريد السعادة؟ تريد النجاح؟ تريد الفلاح؟ تريد الفوز العظيم؟ انتبه، هذا الحق لا تشرك مع الله عز وجل في هذا الحق أحد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه أبو عبد الله: لله حق لا يكون لغيره، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الإنسان الذي ما يتعلم دين الله جل وعلا لا يفرق بين حق الله وحق المخلوق، ولذلك ما الذي يحصل إذا ما كان يعرف حق الله عز وجل؟ ما الذي يحصل له؟ يدخل في الشرك بالله عز وجل، يصرف الحق لغير الله، كما يفعل الآن في بعض بلاد المسلمين نسأل الله العافية والسلام، يصرفون الدعاء لغير الله، يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، وهم يصلون ويصومون ويحجون ويستغفرون ويتصدقون ويقومون الليل، لكنهم ما عرفوا حق الله. لو أنهم عرفوا حق الله عز وجل ما أشركوا مع الله في هذا الحق أحد. ولذلك يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لما ذكر حق الله عز وجل قال: لا يجوز، لا يجوز، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذا الحق الذي لله سبحانه وتعالى لا تصرفه لأحد كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هل هناك أعظم مرتبة من النبي ومن الرسول ومن الملك؟ لا. فالله جل وعلا نهانا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهذا هو حق الله إخواني، أن نفرد الله جل وعلا بالعبادة، الدعاء عبادة، النذر عبادة، الذبح عبادة، الاستغاثة عبادة، الصلاة عبادة، الحج عبادة، الطواف عبادة، المحبة عبادة، الخوف عبادة. يقول واحد: سبحان الله، الخوف عبادة؟ أنا والله أني أخاف من الأسد، أنا أخاف من الذئب، أنا أخاف من اللص، من الحرامي السارق، أنا أخاف، أجل أشرك بالله؟ نقول: لا، الخوف المراد هنا كما فسرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، خوف ايش؟ خوف السر، خوف السر. وخوف السر هذا كان منتشر، يخافون من المقبورين واصحاب القباب واصحاب الاضرحه انهم يضروه، انهم ينزلون به مصيبه. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لما اراد ان يهدم قبه في العيين خافوا والناس وجلوا، كيف ابن عبد الوهاب يهدم القبه على صاحب القبر؟ الان سيؤذيه، سينزل به بلاء، سينزل به مصيبه. فاخذ الشيخ المعول وبدا يهدم، اصبح الصبح الشيخ ما فيه الا العافية. فهذا هو خوف ايش؟ خوف السر، الذي اذا صرفه الانسان لغير الله ماذا يكون؟ يكون مشرك بالله، نعوذ بالله. طيب والحب؟ الرجل يحب اباه، يحب اولاده، يحب زوجته، يحب اخاه، هل معناه اذا احبه انه وقع في الشرك؟ لا، المحبه المطلقه ما تكون الا لله عز وجل، ولا تشرك مع الله احد. ولذلك انظروا الى حديث رواه البخاري ومسلم، لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: والله لا يؤمن، يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون، هذا النبي، فكيف بالله جل وعلا؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إليه من ولدي ووالدي ومالي إلا من نفسي. قال النبي عليه السلام: لا يا عمر، لا. قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول الله جل وعلا قبل ذلك وهو أصدق القائلين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا هو الشرك بالله، ما تحب أحدا كحبك لله، ما تحب أحدا كحبك لله عز وجل. المحبة المطلقة هذه لله ما يساويها ولا يكون في مصافها ولا يحاديها أحد من الناس. فالله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد. الند ما هو؟ الند هو الشبيه والمثيل والنظير. أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. انظر، هؤلاء المؤمنين أشد حبا لله عز وجل من حب المشركين، لأن المشركين يحبون الله ولكن يحبون مع الله، يحبون الله ويحبون مع هذا الحب مع الله أحد غير. يقول ابن القيم: والله ما ساووهم، يقول لا تظن أن المشركين اللي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشركوا ساووا الله عز وجل بأن جعلوا من يخلق من يرزق مع الله، لا. يقول: والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان. إذن ما المشكلة؟ قال: لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن. لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. شرط المحبة أن تحب إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأرجو أيها الإخوة أن تنتبهوا لهذا الحديث إن أردتم أن تقيسوا إيمانكم وصدقكم مع الله جل وعلا. في الصحيحين البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أمور، انتبه لها: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن تريد الإيمان له لذة، الإيمان له أنس، الإيمان له حلاوة، الإيمان له سعادة يجدها صاحب القلب الحي في قلبه، كما يتلذذ أهل الدنيا بدنياهم. والله إن أهل الإيمان الذين أحبوا الله وأحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم أشد لذة وأنسا وفرحا وانبساطا بالله أشد من أهل الدنيا بدنيا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي؟ أسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان. قال: اسمع، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. عرفت؟ أن تريد تجد لذة الإيمان في قلبك تذوبها ذوب، فانظر إلى محبتك لله ولرسول الله. طيب، كيف أعرف محبتي لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ انظر يا عبد الله إلى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يعترضك في الدنيا من حب المال والزوجة والولد وما شابه ذلك فإن كنت تقدم محبة الله وأمر الله ومحبة رسول الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على دنياك، على زوجتك، على ولدك، على ما تشتهي نفسك، النوم في الشتاء في البرد الغارس لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تكبر الرسالة، تذكر محبة الله وتعظيم أمر الله عز وجل. فإن وجدت في نفسك خفة وانطلاقا وانشراحا إلى المسجد فوالله هذه علامة الإيمان، وتجد من اللذة ما لا يجدها صاحب الفراش على فراشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. كل أحد سوى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، تقدم محبة الله ومحبة رسول الله وأمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام على كل من سواه. طيب، هذه الأولى. الثانية قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. انتبه، لا تحبه من أجل الدنيا، لا تحبه من أجل المنصب والجاه توسط لك بكرة في أمر من الأمور، لا تحبه من أجل أن عنده بنتا جميلة أو أختا جميلة، لا، المحبة تكون لله عز وجل. قال: أن يحب المرأة لا يحبه، نفي، إلا لله. الثالثة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الآن تحب أن تقذف في النار؟ لا، كما تكره أن تقذف في النار التي تعرف حرها. يجب عليك إن أردت حلاوة الإيمان أن تكره جميع المعاصي كما تكره أن تقذف في النار، فبهذا تكون قد وجدت حلاوة الإيمان في قلبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث ليبين لنا أيها الإخوة، حتى يكون المسلم دائما يقوس إيمانه ويراجع أمر ربه ويكون على علم، مراجعة ومحاسبة للنفس: هل قدمت ما يحب الله ورسوله على نفسي وعلى مالي وعلى أهلي وعلى زوجتي وعلى صاحب المنصب وعلى صاحب المال وعلى صاحب الرئاسة، أو أني جاملت في ديني؟ إذن الحب أيها الإخوة ما يكون إلا لله عز وجل، فحب الله عز وجل لا يضاهيه محبة ولا يوزيه محبة. فابن القيم رحمه الله يقول: جعلوا محبتهم مع الرحمة، ما جعلوا المحبة قط للرحمة. فقلنا بارك الله فيكم أن من عبادة الله عز وجل التي يجب على العبد أن يفرد الله عز وجل بها الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والخوف والرجاء إلى غير ذلك مما يحبه الله ويرضاه. ذكرنا قيد، أي أمر يحبه الله ويرضاه من القول أو فعل، فيجب عليك ألا تصرفه لغير الله عز وجل. وهذا هو التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآن تكلمنا عن التوحيد وما يجب على العبد. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا وش مآله؟ دخل الجنة. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا وش مصيره؟ دخل النار نعوذ بالله. فأنت إذا أردت الجنة فعليك بتحقيق التوحيد وإخلاص التوحيد لرب العبيد جل وعلا. ولذلك انظروا إلى هذه الأحاديث العظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك. بس انتبه، الشهادة مين باللسان، ترى لا بد أن تكون من القلب. لأن في رواية ثانية في صحيح مسلم حديث عثمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم، لا بد من العلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الآن لو سألنا بعض الناس بأنه وش معنى لا إله إلا الله، لكن أنا مودي يعني
لا معودة بحق الله،
أحسنت. بعض الناس وش يقول؟ لا قلت وش معنى لا إله إلا الله، يقول ما لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي إلا هو. هذا تفسير خاطئ.
لا، لو بعض الناس يقول لا معبود إلا الله، لا معبودات كثيرة،
لأن المعبودات كثيرة، لكن معناها الذي دل عليه القرآن والسنة لا معبود بحق، لأن المعبودات كثيرة. فإذا قلت لا معبود بحق إلا الله عز وجل فقد فسرت وبينت معنى لا إله إلا الله على ما أراده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
وش هي المعبودات؟
كثيرة، كثيرة، في من يعبد الشمس، في من يعبد القمر، في من يعبد الملائكة، في من يعبد الأنبياء، في من يعبد الأولياء، في من يعبد الأشجار، في من يعبد الأحجار. يا إخواني، هل تعلمون قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الجزيرة هذه اللي أنتم تعيشون فيها الآن وش كان حاله؟
يعبدون الأشجار،
يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار. تعرفون عبل معيقل اللي جنوب الشعرة؟ أنا رأيت بأم عيني، سمعت في الكتب، رحت حتى وقفت عليه، كانوا يطوفون عليه كما يطوفون على الكعبة المشرفة. آثاره موجودة إلى الآن. إلى الآن لو ذهبت إلى الجبل لوجدت آثار الطواف من أول الجبل إلى أسفل الجبل. أنا رأيتها بأم عيني عندما تشرق الشمس وتغرب، تجد سبحان الله عندما تشع الشمس عليه تجد سبحان الله جادة، جادة جاية من شرق، جادة جاية من شمال ومن جنوب، الجواد الذين يفدون إلى هذا الجبل. طيب وش قصته؟ قالوا الجبل هذا أبيض،
أبيض
مرو مرو، والجبال اللي يحاول كلها
سود
سود. وش معنى هالجبل أبيض؟ قالوا أكيد سر ولاية الله موجودة في الجبل. نعم يا إخواني، قبر زيد بن الخطاب اللي هدمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مضروب عليه قبة، وكانوا يدعونه من دون الله: يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد. في الشجرة في منفوحة تسمى فحل البحور، كانت المرأة تتعلق بها لما جاء زوجها تقول: يا فحل البحور أريد زوجا قبل الحمل. شجرة ما تنفع ولا تضر. أرأيتم مش كان حال الناس يا إخواني قبل دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه؟ الشيخ محمد ترى ما أتى بشيء من عنده. الشيخ محمد بن عبد الوهاب جدد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليه. فالناس يا إخواني كانوا، أخونا أول يسأل يقولوا شو المعبودات؟ هناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد الأحجار، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك من يعبد الكواكب، وهناك من يعبد الصالحين، وهناك من يعبد الحيوانات، وهناك من يعبد الفروج، وهناك من يعبد النار، ومن يعبد الشيطان. احمد ربك، احمد ربك يا عبد الله أن جعلك من أهل التوحيد، تعرف الله، وتعرف ما أوجب الله عليك. لو أنك خلقت مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو من هذه المعبودات التي في الهند أكثر من 3000 معبود، نسأل الله العافية، في من يعبد فأر، في من يعبد بقرة، لكن نحمد الله عز وجل أن الواحد يعبد واحدا فردا صمدا لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء جل جلاله وعظم سلطانه سبحانه وبحمده. نرجع إلى حديث عبادة رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله، اسمع يا صاحب التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فضل الله. تمسكوا بالتوحيد يا أهل التوحيد، وإياكم والشرك بالله عز وجل والبدع والمحدثات ومنهج غير منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عتبان بن مالك المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو من نفسه. الله أكبر. ولما سأل أبو هريرة صاحب رسول الله، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ كل يتمنى أن يكرمه الله بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، من أكرم الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. اللي ما يتعلم لا إله إلا الله ويعرف معناها وشروطها وأركانها ونواقضها وهوادمها وما يخدشها، هذا ما يقولها من قلب ترى. لكن تعلم يا عبد الله هذه الكلمة التي لو وضعت في ميزان العبد لطاشت بجميع ما يقابله. ولذلك في مسند الإمام أحمد وغيره أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد، اسمعوا يا إخوان، لا إله إلا الله، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد فيخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجلات عظيمة، فتوضع في كفة الميزان ويوضع ما عنده من عمل في كفة الميزان، فتطيش السجلات بهذه الأعمال التي عنده، فيقول الله جل جلاله وعظم سلطانه: يا عبدي، هل لك حسنة؟ قال: لا والله يا ربي، ما عاد عندي حسنة. قال: بلى إن لك حسنة، إنك اليوم لا تظلم. فيخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتوضع هذه البطاقة، إذا رأها العبد قال: يا ربي، وما تغني هذه البطاقة بهذه السجلات؟ فتوضع في كفة الميزان ويقابلها إيش؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتطيش البطاقة بالسجلات. يقول شيخنا معالي وزير الشؤون الإسلامية العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، يقول: حتى أنها من ثقل البطاقة أن هذه السجلات تتساقط من فوق الميزان من ثقل البطاقة. لكن اللي يريد أن تثقل هذه البطاقة يعرف معنى لا إله إلا الله. بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهو يحلف بغير الله، يقول لا إله إلا الله وهو يعظم غير الله، نسأل الله العافية والسلام، أو يحب غير الله كحب الله. فانتبه يا عبد الله، هذا هو التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم الصلاة والسلام. الأمن نعمة ومطلب يطلبه كل أحد، يطلبه المسلم، يطلبه الكافر، يطلبه الغني، يطلبه الفقير، يطلبه الرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والراعي والرعية، والأبيض والأسود والكبير والصغير، ما يستغني عن أحد. ولذلك لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما جاب عيسى موسى لما جاب ابنه إسماعيل وأمه وزوجته هاجر ووضعهما عند البيت بأمر الله رجع تركهم ما معملهم شوية موية وقليل من الزاد، لكن هذا تسليم لأمر الله. فانصرف، قالت يا إبراهيم إلى أين؟ ما يرد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ ما يرد. درت أن الأمر إله، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، بس هالكلمة. قالت إذن لا يضيعنا. فلما جاء عليه الصلاة والسلام على أحد الجبال على الثنية، اتجه إلى البيت فرفع يديه قال ربي إني أسكنت من ذريتي بوأد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في دعاء آخر قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. قدم إيش؟
الإيمان،
الأمن.
الأمن
لو عندك مليار لكن الصواريخ تضرب عليك من فوق ومهدد من ما تقدر تخرج من بيتك، هل تنعم بمليارك؟
لا والله.
وبمليونك؟
لا والله.
إذن يا إخواني نعمة الأمن لا يعدلها نعمة، ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز أولم يروا، أولم تروا أنتم يا أهل هذه البلاد المباركة، يقول عز وجل لأهل مكة أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اذكر نعمة ربك عليك، الناس من حولك يتخطفون حروب ومحن وفتن وبلايا ورزايا وأنت آمن مستقر تذهب إلى المسجد وتصلي مع المسلمين وترجع إلى أولادك وأهلك وتأكل مما لذ وطاف، أليست نعمة؟ الله جل وعلا يقول في سورة في كتابه ممتنا على قريش يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانوا في خوف فأمنهم، كانوا في جوع فأطعمهم. اذكروا هذه النعم عليكم، اذكروا هذه النعم. الآمن نعمة يا إخواني. انظروا إلى العراق، انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى سوريا لما فقدت الأمن، ما الذي حل بها وما الذي حصل فيها؟ ما عاد يأمن الإنسان، ما عاد مسألة مال، خلاص المال يروح. الآن مسألة عرض، مسألة دم، أمور عظيمة. فالأمن نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. بعض الناس عند هذه النعمة وعندها الصحة لكن ما عنده مال ويرى أنه من أسوأ الناس حالة. اتق الله في نفسك يا عبد الله، والله لو فقدت عضوا من أعضائك لعرفت نعمة الله عليك، والله لو فقدت الصحة لعرفت نعمة الله عليك، والله لو ما استطعت أن تتحكم في بولك ولا في غائطك والله لعرفت نعمة الله عليك. أنت تملك نعم عظيمة تقدر بالمليارات، فاعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك. ولذلك أيها الإخوة الله جل وعلا يقول في سورة الأنفال واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذه نعم، فالأمن نعمة عظيمة. طيب كيف نحصل على الأمن؟ من يجيب؟
كيف نحصل على الأمن؟
الأمن كيف نحصل عليه؟
توفيق.
بارك الله فيك. الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن
المنكر
ولله عاقبة.
ترى المحاضرة، كل المحاضرة كانت عليك قبل شوي. عن ايش؟
التوحيد.
التمكين.
التوحيد هو أعظم ما يجلب الله به الأمن.
طاعة الله.
الدليل، قولوا ما هو الدليل؟ يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الله.
وش معنى الآية؟
الذين آمنوا
ولم يلبسوا,
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا تستعجلون، بارك الله فيك. هذه الآية كما في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وعند ابن أبي حاتم وغيره، لما نزلت شقت على الصحابة.
قال كل إنسان يظن،
شقت على الصحابة ووجدوا في أنفسهم رضي الله عنهم، فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ إذا كان الأمن والاهتداء لا يحصل إلا لمن سلم من الظلم، من الذي سلم من الظلم؟ كل الناس تظلم أنفسها، أليس كذلك؟ لأن الظلم يا إخواني ثلاثة أنواع: ظلم العبد في حق نفسه بالذنوب والمعاصي، وظلم العبد في حق عباد الله بالاعتداء على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، هذا ظلم في حق الآخرين. والنوع الثالث هو أعظمها وأشدها وأقبحها: ظلم العبد في حق رب العالمين إذا أشرك معه غيره. فالصحابة ظنوا أن المعنى إيش؟ ظلم العبد لنفسه، لأن ما أحد يسلم من الذنوب والمعاصي. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم في هذه الآية بإيش؟
الشرك
بالله. طيب ما معنى يلبسون؟ يعني يخلطون. فيكون معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم، يعني توحيدهم، بشرك، يعني بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول المفسرون: الأمن والاهتداء في الدنيا، والأمن والاهتداء في الآخرة، تحصل لأهل التوحيد. أبشر بالأمن والهداية في الدنيا يا صاحب التوحيد إذا وحدت الله، وأبشر بالأمن والهداية يوم القيامة. ولذلك قال الله جل وعلا: عمن قتل في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. ويقول عز وجل يقول: يهديهم بأيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. لأن الهداية أنواع متعددة وتحصل لأهل التوحيد. الهداية أنواع متعددة: الهداية الدلالة والإرشاد، وهذه للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، وعلى حسب صدق العبد مع الله جل وعلا، إنه يدل ويكون دليلا مرشدا لله جل وعلا. النوع الثاني: الهداية التي بمعنى التوفيق والتسديد والإعانة، هذه لا يملكها إلا الله
سبحانه وتعالى:
إنك لا تهدي من أحببت
ولكن
الله يهدي من يشاء. هناك نوع من الهداية، هداية للعمل، وفيه نوع ثاني هداية لفعل العمل. يعني أنت الآن عرفت إن السنن الرواتب إن أجرها عظيم، الآن هديت في معرفتها، لكن تحتاج هداية ثانية لفعلها. عرفت بارك الله فيكم. فالهداية مستمرة مع العبد الموحد المخلص لله حتى يدخل الجنة. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم من أهل الهداية في الدنيا والآخرة. آية أخرى تبين أن التوحيد من أعظم أسباب الأمن، يقول الله جل وعلا في سورة النور، وبها نختم إن شاء الله. كم مضى من الوقت شيء؟ كم باقي على الإشاء؟
باقي
أقل من 20 دقيقة.
طيب نختم إن شاء الله، لأن عندنا موعد آخر إن شاء الله في مكان آخر، نسأل الله أن يتقبل منه. يقول الله جل وعلا في آية عظيمة في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الآن الذي وعد من؟
الله،
الله جل وعلا. والموعود من؟
العبد،
الذين آمنوا. ها؟ والوعد ما هو؟ الوعد يقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الأول ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الثالث وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لكن في شرط حتى يتحقق الوعد، في شرط إلهي. ما إذا ما تحقق ما يأتي الوعد. ما هو؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عرفت بارك الله فيكم. فإذا وحد العبد ربه جل وعلا ولم يشرك معه أحد، وإنما جعل الحق لله خالص. الآن لما يقول العبد الحمد لله، يقول العلماء اللام هذا لله للاستغراق، استغراق جميع المحامد، وهو أيضا لام الملك، لأن الحمد لا يملكه ولا يستحقه لله جل وعلا. فإذا أخلص العبد في توحيده كان له هذا الجزاء العظيم والوعد الرباني من الإله الكريم سبحانه وتعالى: التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض، وأن يبدل الله جل وعلا الخوف بالأمن. وقد حصل أيها الإخوة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية كلاما عظيما مفيدا ارجعوا إليه، ويذكر المراحل التي مرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ثم تسلسل إلى وقت قريب، أنه مرت على المسلمين، يعني مكن الله لهم، استخلفهم في الأرض، صاروا أئمة، صاروا مصلحين، صاروا يحكمون الناس، يأمرون الناس، ينهون الناس، لأنهم وحدوا الله جل وعلا. وهذا الآمن أيها الإخوة الذي ننعم به في هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، والله ما هو إلا ثمرة من ثمرات التوحيد الذي قامت عليه بلادنا، ولله الحمد والمنة. هذه البلاد قامت عام 1157 على يد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود بن مقرن رحمة الله على الجميع، ثم استمرت وسقطت على يد الأتراك الفجرة المجرمين، الدولة العثمانية الوثنية، أعداء التوحيد وأهل التوحيد، سقطت عام 1233، ثم قامت سقطت نعم عام 1309، ثم قامت على يد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الإمام المصلح العادل عام 1319، ولا تزال قائمة على التوحيد، تدعو إلى التوحيد، تحذر من الشرك، تحذر من البدع، تأمر بالسنة، تحذر من البدع وأهل البدع. ولذلك دستور المملكة والنظام الأساسي للحكم فيها لو تقرؤون موجود، يدخل على النت يجد أن أنظمة هذه الدولة بكاملها تخضع للكتاب والسنة، وهذه يا إخواني نعمة من نعم الله جل وعلا هذه البلاد. وما دام أهل البلاد يتمسكون بالكتاب والسنة ويوحدون الله جل وعلا ويحذرون من الشرك ومن البدع ومن الخرافات، فليبشروا بالخير وليبشروا بالتمكين وليبشروا بالأمن وليبشروا بالرخاء والاستقرار والطمأنينة والسكينة والراحة والألفة والمحبة. لكن إياكم أن تبدلوا نعمة الله كفرا فتحلوا بقومكم دار البوار. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أعظم جحدان النعمة أن تجحد نعمة التوحيد وأن لا تعرف لها قدر. فاعرفوا قدر التوحيد يا أهل التوحيد، وتمسكوا بالتوحيد يا أهل التوحيد. فأعظم نعمة والله يمن الله بها على عبده أن يكون من أهل التوحيد. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني به حتى ألقاك. وفي سجود عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة: يا رسول الله تراه يستسمع كثيرا يدعو بهذا الدعاء، يا رسول الله هو تخاف؟ قال: ومن يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا شاء أن يقلب قلب عبدك قلب. فالعبد المؤمن يا إخواني دائما يتضرع ويدعو الله جل وعلا بأن يثبت على هذا الدين وعلى هذا التوحيد وعلى السنة وعلى القرآن وعلى هذا الخير الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة. أسأل الله الذي لا إله غيره أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا عليها، وأن يتوفانا عليها غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفرطين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد على طاعة وعلى مجلس من مجالس العلم، اللهم اجمعنا والدينا وأزواجنا وذرياتنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أدم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتمسكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم من أراد بهذه البلاد سوءا أو شرا أو فتنة، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره دمارا عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم صلاحا وهداية وتوفيقا لمن وليته أمرنا. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم قرب منهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. أشكر في نهاية هذه المحاضرة إخواني جزاهم الله خير في مكتب الدعوة في الفقارة على التنسيق لهذه المحاضرة. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياهم وإياكم أجرها، وأن يزيدنا وإياهم وإياكم من التوفيق والتسديد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.